الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. رحمه الله تعالى ومن
يفعله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي السند بن متصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. قال باب الدجاج. وفي إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن أن سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني العشري رضي الله تعالى عن أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا بين هذا الحي من جرم إخاء، فأوذي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدر من طعامه، فقال أذن، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرتم، فحلفت ألا آكله. فقال أذن أخبرك أو قال أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته، وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم صدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، فقال أين الأشعريون أين الأشعريون؟ قال فأعطانا خمس دود أغرى الذرة، فلبثنا غير بعيد، فقلت لأبي لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن توفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال إن الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
قال باب لحم الدجاج، أي باب بيان جواز لحم الدجاج، وأن الدجاج لحم يؤكل وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. فقال أبو موسى لذلك الرجل، وهذا الرجل الذي أبهم نفسه هنا هو صاحب القصة وراوي الحديث، هو زهدم، قال لأنه أبهم نفسه وإلا فهو صاحب القصة. فقال له أبو موسى الأشعري أذن، يعني أذن من طعامك تفضل. فقال الرجل فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني أبو موسى يقول لذلك الرجل أذن من الطعام وأكل من هذا الدجاج، فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه. فقال صاحب القصة وزاد مغراوي الحديث إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت ألا آكله. يعني زهدم يقولني رأيت هذا الدجاج يأكل من القاذورات، فلما رأيت يأكل منها تقذرت أذرته نفسي وتقززت منه فحلفت أني لا آكله. فقال له أبو موسى الأشعري: أدنو، تعال أقرب وكل، وسأخبرك عن كفارة يمينك، إن هذا أمر حلال وطعام حلال ولا يمكن أن تحلف عليه، وإن يمينك لها كفارة، وسأخبرك وسأحدثك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، يقول له إن يمينك هذا لا ينبغي أن تستمر عليه، بل الذي ينبغي لك أن تحنث نفسك وتكفر عن يمينك وتأكل من هذا الطعام الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رهط من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. يعني جاء أبو موسى والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الإبل والنعم بالصدقة، يقسمها للغزاة والمسافرين والمقاتلين، فقسمها فلم يحصل يبقى شيء منها للأشعريين. فجاء أبو موسى وأصحابه ولم يجدوا شيئا فاستحملناه، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم نعما يركبونها ليخرجون للقتال ويقاتلون في سبيل الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، والله ما عندي شيء. حلف لهم يمينا يقول لهم: لا أجد ما أحملكم. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حلف كان غير واجد شيئا، فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فحزنوا وذهبوا ينتظرون فرج الله عز وجل، فجاء الله بالفرج وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. فلما أتي دعاهم تعالوا
في نفس الوقت
الحمد لله، دعاهم قال: تعالوا خذوا. فالصحابة كانوا على جانب عظيم من الإيمان والتقوى والوفاء، فلما أخذوا عاتب بعضهم بعضا وقالوا: كيف نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلف أن لا يعطينا شيئا؟ لعله نسي يمينه، نرجع إليه ونخبره. قال: فحلف أن لا يحملنا، فقال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من الإبل، يعني أتوا أصحاب بنهب من الإبل. فلما جيء له بالخير وأتى الله سبحانه وتعالى بتلك النعم، أمر داعيا أن يدعوهم، فقال: أين الأشعريون الذين أتوا يريدون مني أن أحملهم فلم أعطهم؟ فأعطانا 5 دود غر الذراء من الممتازات الطيبات التي هو يطمع فيها. فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي، أبو موسى رجع على أصحابه وقال: يا جماعة، إحنا أخذنا هذه الإبل والنبي عليه الصلاة والسلام قد حلف أن لا يحملنا، فلعله نسي يمينه، فلنرجع إليه ولنذكره، فإن كان نسي رددنا هذا الذود، وإن كان غير ذلك سيبين لنا الأمر. قال: فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا لا نفلح أبدا. يقول: لو أننا تغفلناه والنبي عليه الصلاة والسلام نسي وأخذنا منه ولم نذكره، فإنه سيكون ذلك سبب خيبتنا وسبب خسارتنا، ولا نفلح الدهر أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك طلبنا منك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، ما فظننا أنك نسيت يمينك، يعني الآن حملتنا على هذه 5 ذود، فهل أنت نسيت يمينك أو ماذا الحكم فينا؟ فقال: إن الله هو حملكم، أنا ما حملتكم، أنا أعطيتكم الواقع، أن ما عندي شيء وحلفت يميني ما عندي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بالخير وجاء نهب الإبل فأعطيتكم مما أتى به الله عز وجل. إني والله لا أحلف، إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
الرسول عليه الصلاة والسلام ما حلف أنه ما يعطيهم، لكنه حلف أنه ما عنده شيء،
ما عنده ما ما, ما, ما لا أجد ما أحملكم عليه. ولهذا بين أن الحكم في من حلف ألا يعمل شيئا فتسنى له ذلك أو رأى أن استمراره على يمينه فيه شيء فليكفر اليمين وليأتي الذي هو خير. وهذا قاعدة في جميع الأحوال، ليس في هذا فحسب، في أي حال من الأحوال حلف الإنسان يمينا على أن لا يفعل شيئا ثم رأى أن فعل ذلك الشيء خير، رأى أن فيه خيرا فليأته وليكفر على عن يمينه ولا يستمر على اليمين. لا تكون اليمين فاصلة أو مانعة لك من فعل الخير. والإنسان قد يغضب، قد يغضب تقول لك ما أفعل الشيء الفلاني، والله ما أفعل، لكن هو في الحقيقة إن فعله فيه خير له أو لغيره من المسلمين. لا يستمر على يمينه بل يكفر اليمين ويأتي الذي هو خير ويتحلل من يمينه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجاج الذي يجي من الخارج، هذا إذا كان معروفا أنه يأتي مذكا زكاة شرعية جاز أكله، وإذا لم يكن معروفا بأنه لم يذكى زكاة شرعية لا يجوز أكله. هم يكتبون عليه أنها مذكى بذكاة إسلامية
على الطريقة الإسلامية،
إذا كان على مذكى بالذكاة الإسلامية جاز لك أكله، والأولى أنك تتعفف عنه ولا تأكله، وأكل مما في بلدك فالذي عندنا خير وأكثر.
سأل ابن حميد الله يرحمه عن الدجاج هذا، قال إذا أتى من بلد يعني غير شيوعية فكلوا منه، إذا كان من البلدان الشيوعية فلا يكون.
باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا.
قال باب لحوم الخيل، أي باب بيان حكم لحوم الخيل، هل هو حرام أم حلال؟ فالحديث يدل على تحليله. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. زاد عبدة بن سليمان عن هشام ونحن بالمدينة. وقد تقدم ذلك قبل بابين في رواية الدارقطني فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الاختلاف في قولها نحرنا وذبحنا، واختلف الشارحون في توجيهه، فقيل يحمل النحر على الذبح مجازا، وقيل وقع ذلك مرتين، وإليه جنح النووي وفيه نظر، لأن الأصل عدم التعدد والمخرج متحد، ولا اختلاف فيه على هشام. فبعض الرواية قال عنه نحرنا وبعضهم قال ذبحنا. والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر.
قال حدثنا صدقة قال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيدين عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال باب لحوم الحمر الإنسية يعني باب الحكم في ذلك. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني لما كان في غزوة خيبر نهى عن أكل لحومها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الحمر الأهلية. تابع ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو سامة عن عبيد الله عن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحم حمر الإنسية.
المتعة هي الزواج إلى أجل بشرط، فإذا كان هناك شرط في الزواج إلى أجل معلوم فإنه لا يجوز، ولا يجوز النكاح إلا ما كان نكاح رغبة مستديمة، فإذا تزوج الإنسان بهذا الشرط جاز، أما أن يتفق معها أو مع وليها على أن يتزوجها لمدة فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص بلحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجيشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأغفيت القدور وإنها لا تفور باللحم.
لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الأول وقال له يا رسول الله أفنيت الحمر، وجاءه الثاني وقال يا رسول الله أكلت الحمر الأول والثاني والثالث، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني هذا سبب منع الله ورسوله لأكل لحوم الحمر إنها رجس يعني نجس. قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، يعني الصحابة لما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بتحريمها ما تلكأ منهم أحد ولا توانى منهم أحد، بل كل واحد منهم سارع إلى امتثال أمر الله ورسوله وإلى نهيهما، ثم أخذ كل واحد قدره فكفأه يعني كبه في الأرض بما فيه من مرق ولحم امتثالا لأمر الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. هو الحريم هذا هو الحمام الذي أن يحمل فوقهم يركبوا عليه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الانفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
قال وفي رواية ابن مردوي وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمر عن عمر وابن دينار وعن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو يعني لا لم يكن محرما. ثم تلا هذه الآية والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه. أما الحمر فقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها فهي حرام فلا تؤكلوا.
باب كل أكل كل ذي ناب من السباء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباء. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري.
وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني هذا من كل ذي ناب من السباع لأنها تفترس لافتراسها وكذلك ما له ظفر مخلب من الطيور. قال وكل ذي مخلب من الطير. قال والمخلب بكسر الميم وسكون اللام المعجمة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ فهو كالناب للسبع. وأخرج الإمام الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومن حديث العرباض بن سارية مثله وزاد يوم خيبر.
باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمعتم بها بها
قالوا استمتعتم
هل استمتعتم بها بها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها.
قال باب جلود الميتة يعني حكم جلودها وحكم الانتفاع به لتلك الجلود. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة. وفي رواية أنه مر بشاة لميمونة ميتة فلما رآها قال هل استمتعتم بإهابها يعني هل استمتعتم بجلدها لأن الإهاب اسم للجلد. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. أما إذا أخذ جلدها ذهاب ودبغ فإن دباغه طهوره، فإذا دبغ الذهاب فقد طهر. يعني فإذا وجدت مثلا شاة ميتة أو غيرها فأخذت إهابها فدبغته فإن دباغه يكون طهوره. لهذا ورد عن ابن عباس قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن الجلود الميتة، فقال دباغه طهوره. وفي رواية للبزار من وجه آخر قال دباغ الأديم طهوره. وجزم الرافعي وفي بعض أهل السنة هذا اللفظ. ورد في شاة ميمونة وهو أنه لما سئل عن قال لهم لما لم تستمتعوا به قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها الميتة إذا ما دبغ، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر.
قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حميرة عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتا فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها،
يعني ما عليهم من بأس لو أخذوا الإهاب فانتفعوا به.
باب المسك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن الجرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى لون دم والريح ريح مسك.
قال باب المسك، يعني باب حكم المسك، لأن المسك مجموع من دم الغزال يتجمع في قرعة منه ثم ينشف، ثم إذا ذهب ذلك الغزال الظبي يتمرغ في التراب يطيح منه ذلك الشيء الذي قد تكون من دمه، وقد استحال مسكا، يعني ذلك الدم يستحيل مسك، فإذا استحال ذلك الدم مسكا كان حلالا لأنه يتطيب منه. قال الكرماني مناسبته ومناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من الظبي، يعني فضلة من الشيء الذي يخرج منه. قال الجاحظ هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافقها وسررها، فإذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمها، فإذا ذبحت طورت السرة الذي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من النتن، يعني لما كان نتن قبل، لكن لما أخذ وحفظ استحال بقدرة الله عز وجل وصار مسكا. فإذا صار مسكا صار طهورا وكان من أحسن ما يتطهر به، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل لمكلوم الجهاد، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم أي مجروح يكلم أي يجرح في سبيل الله، يعني يحصل عليه جرح وهو في الجهاد في سبيل الله فخرج منه الدم، وإذا كان يوم القيامة يبعث ذلك المجاهد ودمه على جسمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالشهادة. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا في الشهادة في سبيلك، اللهم اكرمنا في الشهادة في سبيلك، اللهم لا تمتنا في ديارنا وأمتنا في الجهاد في سبيلك، إنك القادر على ذلك.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا.
هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح والجليس السيء ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لهما بهذا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.